نحمد الله على توفيقه ونسأله أن يزيدنا من فضله ما هو أهله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق حملها إلينا خير الخلق داعيا بها إلى الحق، ربطت بين كل من عرفها وقام بحقها من الأولين والآخرين إلى أن اجتمعوا تحت راية سيد من قالها وخير من نطق بها مبلغها إلينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تحت لواء الحمد الذي يقول عنه: ولواء الحمد بيدي يوم القيامة آدم فمن دونه تحت لوائي. اللهم أظلنا بظل ذلك اللواء، وهيئنا لذلك بتحققنا بحقائق كلمة التقوى لا إله إلا الله، وارزقنا العمل بمقتضاها والمشي على منهاجها والرقي بمعراجها يا أرحم الراحمين. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله مبلغ الأمانة ومؤديها ومبين الشريعة وموضحها الهادي إلى الصراط المستقيم، بشاهد قول ربه في القرآن الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي ختمت به النبوة والرسالة وجعلته الدال لنا فأحسن الدلالة، وعلى آله وأصحابه خيار الأمة وقادتها وسادتها ورأسها وأساسها، وعلى من والاهم فيك واتبعهم واقتدى بهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين حملة رايات الحق للخلق، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم والملائكة كالمقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الاجتماعات التي تقوم وتنشأ من أجل رب الأرض والسماوات هي روح مجتمعات أهل الأرض، وقيامها على هذا الأساس قصد وجه الله وحده بلا غرض للنفس ولا مراد من مرادات الفانيات هو روح الإيمان للمؤمنين وروح بقاء الإيمان فيهم. بذلك عظم شأن الاجتماعات على الذكر والتذكير، وصارت حلقات الذكر والعلم يهتم بها الأنبياء والمرسلون لأممهم فيعقدونها بأنفسهم، ويحثون الأمم ليعقدوها وليعظموها وليواظبوا عليها وليتحمل رايتها علماؤهم وصلحاؤهم على ممر الأزمان. وسماها خاتم الرسالات رياض الجنة، وقال في حديثه الصحيح: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. حلق الذكر والعلم هي عنوان صلة الأمة بحقيقة الإسلام والإيمان والإحسان. أي حقيقة الدين الذي يقوم على هذه المراتب الثلاث التي توصل أصحابها بعد ذلك إلى ما لا غاية له ولا نهاية من معرفة الله والقرب منه ورضاه سبحانه وتعالى. فهذه رسالة الدين في الأمة، أن يرتقوا بسلم الإسلام والإيمان إلى رتبة الإحسان، ومن وصل منهم ذلك زج به في مراتب المعرفة الخاصة بالله والمحبة الخالصة من الله ولله والقرب منه جل جلاله وتعالى في علاه، ونيل رضاه الذي هو الأعلى والأجل والأكبر، الأكبر من الجنان وما فيها فضلا عما عدا ذلك. لمناديل سعد، يقول النبي محمد، لمناديل سعد في الجنة، سعد بن معاذ رضي الله عنه، لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما أكبر الجنة، ولكن الجنة وما فيها رضوان الله أكبر منها. وقال تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل الفوز العظيم. فيا أيها المجتمعون، في حلقة من حلقات الذكر والعلم، الذكر والتذكير، يراد بها حياة الإيمان، وبحياة الإيمان تطيب الحياة في الدنيا وتكون بعدها أطيب. بحياة الإيمان يصل الإنسان إلى كنز إنسانيته وخصوصية إنسانيته، ليكون خليفة عن الإله في الأرض مدة عمره القصير، يعمر بيته وأسرته وبلدته وزمنه بما استحبه الحق ورضيه، ويكون بذلك في شرف الخلافة عن الرب حيا حياة طيبة منتقلا إلى حياة أطيب. يقول الله جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ووالله ما يدرك هذه الحياة الطيبة أصحاب الخطط والأنظمة المختلفة في العالم، المخالفين لأمر الله، الخارجين عن الإيمان بالله ورسوله، ومهما ادعوا من حياة طيبة فملوها في عالم الحس أصناف من الأكدار والشدائد والضنك في المعيشة بحقيقة حكم الله بها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم تفكك في المجتمعات، وفشل في المجالات الاقتصادية وغيرها، والمجالات الاجتماعية والمجالات السياسية يحكي هذا الفشل، معاناة أكثر البشر على ظهر الأرض، وقيام الدول الكبرى بينهم بتأجيج كثير من الصراعات وانتهاب كثير من ثروات الغير، ومد الأيدي على حقوق الآخرين. هذه مظاهر الفشل. وما وراء ذلك أكبر وأجل ونحشره يوم القيامة أعمى. لن تنال الحياة الطيبة بخطط مفكرين كائنين من كانوا، فلا أحد في أهل الشرق والغرب من أهل الفكر خلق الإنسان، هو إنسان مخلوق، ليس فيهم من خلق الإنسان. وهذا الإنسان المخلوق كلما ادعى الإحاطة بالأمور دل ذلك على ضعف عقله وعلى غروره، ثم بعد ذلك كلما تصرف فيه غير متوافق مع الفطرة السليمة والشريعة العظيمة ينقد له سيء أثره في الحياة، وله عليه شديد العذاب بعد هذه الحياة. هذه الحقيقة التي بينها خالق الخليقة منشئ الأرض وموجدها للذي استعمر فيها أم نواحي في البر أو في البحر أو كسر شيئا من الجبال أو استزرعها أو جعل فيها أنفاقا، الذي كون الأرض للذي عمل فيها أمثال هذه الأعمال الجزئية، ثم كأنه الذي خلق الأرض يقرر ما الذي ينفع على ظهر الأرض وما الذي يضر. إن الأعلم بذلك خالق الأرض وخالق الإنسان ومنزله إلى الأرض ومسكنه في الأرض، والقائل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى جل جلاله وتعالى في علاه. هذا الإله أنزل أبان آدم ومعه منهاج يمضي عليه، لم يقول فكر أنا اصطفيتك ونفخت فيك من روحي وجعلتك مع الملائكة في السماوات وأنت تعقل وتعرف ففكر واتخذ لك منهجا من عندك، لكن أنزله إلى الأرض يقول له سبحانه وتعالى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أي خذ المنهاج من عندي، أنا الذي خلقتك وأعلم بك وبما يصلحك. فجاء بهذا المنهاج، وخلفه شيث بن آدم، ثم أنبياء من بعد شيث بن آدم، ثم الرسول إدريس عليه السلام، ثم رسل وأنبياء من بعد إدريس، ثم حمل الأمانة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهو اختص بعد أولئك الأنبياء بعموم رسالته لأهل زمانه من بني آدم، ثم إنهم كابر من كابر من أهل ذلك الفكر والخطط الذين ظنوا نجاحهم ونيل سعادتهم بشيء من أفكارهم، وعبدوا الأصنام من دون الله واستهزأوا بنبي الله نوح وكذبوه، وأنذرهم وحذرهم وصبر عليهم وصابرهم 950 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم أهلكهم الله تبارك وتعالى ونجاه في السفينة التي كنا جميعا فيها. كنا جميعا فيها، هذه حقيقة، كنا جميعا في السفينة، لم يبقى آدمي على ظهر الأرض إلا الذين ركبوا في سفينة نوح، وهو ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل من هذا القليل، كل بني آدم الموجودين على ظهر الأرض، ولكنهم أكثرهم نسوا ركوبهم في السفينة وسبب نجاتهم من الهلاك الذي عم بقية بني آدم. قال تعالى إنا لما طغى الماء وحملناكم، يقول لنا حملناكم في الجارية سفينة نوح تجري في المياه، إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وخلف النبي نوح سيدنا هود عليه السلام وقال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا على الله، يعني أن المتع التي تكون في الدنيا من زيادة هذه البسطات المادية والقوى المختلفة إنما أوتيتموها لتؤدوا مهمتكم الكبرى التي خلقتم من أجلها، لا لتفسدوا في الأرض. ولا لتكفروا بالله الذي خلقكم وزادكم في الأرض بسطة فاذكروا آلاء الله اذكروا نعم المنعم عليكم وسخروا النعم فيما خلقها من أجل واستعدوا للقائه لعلكم تفلحون. وأصروا على كفرهم وأهلكهم الله 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وحمل أمانة من بعده وقام بحقها سيدنا صالح عليه السلام وقال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وخلف صالح أنبياء ورسل كثير وقرون كثير ثم خلف في هذا الميدان الأعظم سيدنا الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والذي بوأه الله منزلة خاصة وجعله أبا لجميع المسلمين وجعل الملة الحنيفية منسوبة إليه ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وعلمنا النبي محمد أن نقوي إيماننا ويقيننا حتى لا تغرنا الأطروحات وما يعرض من الأفكار والبرامج في العالم فتزيغ بنا عن سواء السبيل أن نقول في كل صباح وفي كل مساء أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة نبينا وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى ديني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ونرجو أن نكون أمسينا كذلك أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكل من أمسى على هذه الحقيقة في الأرض يشاركنا هم انتشار مجالس الذكر والعلم بين الأمة ووجود نتائجها في أفكارهم وعقولهم ومسارهم في الحياة. كل من أمسى على هذه الحقيقة عنده هم في مسار أسرته ومسار مجتمعه والزمن الذي يعيش فيه أن لا ينحرفوا في أفكارهم وسلوكهم عما شرع لهم ربهم وأحبه منهم وأن لا يتحولوا مستعبدين لآل أفكار من بني جنسهم من أمثالهم من البشر من شرق الأرض أو غربها ليكونوا عبيدا لله الواحد ولهم بذلك الشرف والعزة والكرامة. أيها المجتمعون في هذا المجمع لما كان الأمر كذلك فإننا من خلال لقاءاتنا هذه يجب أن نفعل همنا الشريف الكريم الذي به نفي بلاء وهموم الدنيا والآخرة وهي همنا بحالنا مع الله وصلتنا بالله ومسؤوليتنا عن منهجه ودينه وشريعة رسوله وسنته في أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا التي نعيش فيها لنؤدي واجبنا الذي فرض الله علينا ونلقاه جل جلاله وهو راض عنا وندرك الجنان وما هو أكبر منها رضوان من الله أكبر. أيها المؤمنون سمعتم بعض الإشارات إلى مجريات السلوك في المجتمع بيننا وأن هناك من الإيجابيات والحسنات ما يجب أن يتثبت كالبعد عن التشاؤم بصفر أو غيره وكتعظيم أمر الله تعالى في الجمع والانتهاء والابتعاد عن البيع والشراء من حين الأذان الأول على الندب ومن حين الأذان الثاني على الوجوب فياثم كل من باع أو اشترى من كل من وجبت عليهم الجمعة إذا أذن المؤذن للجمعة عند دخول الخطيب إثما صريحا بنص القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع. وأن كثيرا في البلدة قد كانوا واقعين في هذه المعصية وتركوها الحمد لله، وبقي من يحتاج إلى التنبيه، فإن سر الاجتماعات والجمعة مجمع ذكر وعلم، ففي الخطبة العلم وفيها الذكر والصلاة ذكر، ولهذا قال فاسعوا إلى ذكر الله. والحق جل جلاله يرينا عظمة هذه الاجتماعات، وأنه عند حضور أوقاتها يحرم الاشتغال بغيرها على من أوجب الله عليه الجمعة من جميع البالغين من الرجال المقيمين وغير المعذورين، فيحرم عليهم حينئذ الاشتغال بأي شيء غير السعي إلى ذكر الله، أي الجمعة خطبة وصلاة كما أشارت الآية الكريمة. ويقول نبينا من ترك ثلاث جمع متوالية تهاونا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعند الأذان الأول يكره الاشتغال بأي شيء غير السعي إلى الجمعة ومنه البيع، وعند الأذان الثاني يحرم، يحرم النوم، يحرم كلام الآخرين، يحرم الاشتغال بطبخ، يحرم كل شيء على المكلف إلا السعي إلى الجمعة لأداء فريضة الله. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وليستمر معنى الذكر في قلوبنا، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك واجعلنا من المفلحين. وسمعتم الحديث عن مظاهر سوء استخدام للأجهزة والآلات والوسائل المتاحة، والحقيقة أن الله سخر لنا كل شيء نستطيع استخدامه من أجل أن نطيعه ونؤدي حق شرف الخلافة في الأرض، لا لأجل أن نلبي رغبات النفوس وأهواءها وشهواتها، ولا لأجل أن نتنازع ونتخاصم ونتقاتل، ولا لأجل أن نتعاون على محرم أو معصية أو إيذاء أحد من خلق الله. ما جعل لنا الأسماع والأبصار والقوى والعافية والأيدي والأرجل والهواء والطعام والشراب والمساكن والملابس، ثم جميع ما نتناوله من الآلات والمواد، ما جعلها كلها إلا لتكون عونا لنا مسخرة لنقيم أمره ولنزداد قربا منه ولنعدي شرف الخلافة على ظهر الأرض. هذه حكمة خلقها، فالذين يسيئون استخدامها ينافون حكمة خلاقها ويجلبون لأنفسهم ولغيرهم أنواعا من الشرور والفساد في الأرض. فيجب بنورانية الوحي وبلاغ المؤتمن من قبل رب العرش على هدايتنا، بنورانية الوحي وأمانة هذا المؤتمن وبلاغه صلى الله عليه وسلم، ندير حركة أيدينا وأرجلنا وأسمعنا وأبصارنا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يكون من نجوى محادثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ألم تر الذين هو عن النجوى ثم يعودون لمن هو عنه، التناجي بالإثم والعدوان. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. إن استخدام هذه الأجهزة لنشر السباب وإثارة الشقاق والخلاف تناج بالإثم، تناج بالإثم وبالعدوان ومعصية الرسول. لا تتناجوا بالإثم، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، استخدامها لتتكون بها عصابات غفلة، فضلا عن عصابات سوء في محرمات أذى للمجتمع أو انتهاك للحرمات أو وقوع في الفواحش والعياذ بالله، هذا الاستخدام والتناجي بينهم تناج بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. قال الله: وتناجوا بالبر والتقوى أحسنوا استخدام ما آتيناكم من قوى وإلينا مرجعكم ونحن نعلم منكم السر والنجوى. ما يكون من نجوى مخاطبة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أقل ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم محفوظ للتقديم إليهم، وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلا تحسب أنك تنجو من المسؤولية وأنت مهمل الأسرة فيهم الطفل الصغير ثم المراهق من بنين وبنات ثم الكبار وسط البيت مسلمة لهم هذه الأجهزة بلا بصيرة بلا تبصير بلا قواعد بلا ضوابط بلا أسس بلا تنبيه، لا تظن أنك تسلم من المسؤولية، وإنك ستسأل عما رأت أعين زوجتك وبنتك وابنك، وأنت الذي فتحت المجال لهم وتغاضيت عنهم ولم تكلف نفسك أن تناقشهم كيف تستعملون هذا وفي ماذا وما يجوز وما يحرم ولأي شيء، حتى أن من الأبناء من هو في إبان الدراسة ويحتاج إلى أن يحسن تعليمه سواء في حلقات علوم الشرع التي هي عزادنا الكبير للآخرة أو في عموم العلوم والمدارس، ينشغل عن ذلك بالإهمال الوقت أو إهداره في متابعة هذه الأجهزة ويتدنى مستواه ويسقط تسقط درجته وتهبط بهذا الاشتغال بما لا ينبغي وبما لا يفيد وما لا يعني، وقد يضر ويضر ويضر ويجر إلى مفاسد كبيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد من حسن الاستخدام لجميع ما آتانا الله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بذلك ندرك أننا أمام نورانية وحي لا ينطوي علينا حيلة أهل الكفر والمكر في الأرض ليلعبوا بنا بواسطة الأجهزة وبأي الوسائل غيرها، ولهم وسائل ولهم توصلات إلى أغراض بوسائل مختلفة قال عنها إبليس رأسهم رأس أهل الشر على ظهر الأرض، رأس العداء لبني آدم: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. أستنفذ كل الوسائل، كل الخدع، كل المغالطات، كل المثيرات سأستعملها عليهم. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لكن من آمن بي وأطاع رسلي لن تقدر عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا جل جلاله وتعالى في علاه. بذلك كل يجب أن نعرف واجب فقهنا كيف نستعمل الأدوات، وأن لا نشغل بها الأطفال والصغار ولا المراهقين، وأن نشغلهم بما ينفعهم من مجالس من دروس من أعمال من مهن من حرف نافعة لهم يحتاجون إليها، يكون قصور في أسرته وبيته في مهمات يحتاجونها يقصرون عنها، يضطرون إما إلى سؤال وإما إلى اقتحام أبواب في تحصيل المال لا يقدرون عليها، وهذا مشغول باللعب وبالمسخرة وبالعصابة معه بسبب هذه، بسبب هذه البرامج وهذا الاستخدام السيء لهذه الوسائل. إن من فقه المؤمنين أن يعلموا أن ما تعلق بشأن الحرف والمهن التي يحتاج إليها الإنسان في الحياة إذا خلصت النية فيها وأريد بها نفع الناس وجمع شملهم وتيسير الأسباب لهم واستغناؤهم عن تبعية فساق الأرض وكفار الأرض الذين يقودون الناس إلى الشر، وعنهم قال الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. علينا مهمة في هذا الجانب، علينا مهمة كبيرة في أن ندرك أننا محتاجين، أن محتاجون أشد الحاجة إلى أن نخلص عبوديتنا لله ونصحح ديننا مع الله لنقيم الأمر كما يحب منا جل جلاله في تعاون على البر والتقوى وتآخ في الله سبحانه وتعالى. فإن أراجيف قائد التحريش، قائد التحريش إبليس أراجيفه في إبعاد الناس عن بعضهم البعض بمناطق بأنساب بأحزاب بأغراض دنيا وما إلى ذلك لعبت بالناس كثيرا، وقد قال صاحب الأمانة والرسالة فإن يطمع عدوكم الكبير في شيء ففي التحريش بينكم. ولا يزال هو وجنده يحاولون فئات المسلمين في مختلف الجهات أن يبعثوا بينهم بواعث في التحريش للتباعد وللتفريق بينهم، ومن وقت لآخر نسمع عن أشياء تظهر بعضها باسم الدين والكثير منها غير ذلك، ولكن يقوم عليها تحاسد وتباغض إلى حد التقاتل الذي تسمعونه، تسمعون أخباره وتشاهدون آثاره هنا وهناك، وكل ذلك من انصياع النفوس لشهواتها ورغباتها بعيدة عن أدب التعظيم للرب والانتهاج في نهج رسوله الأطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن بحاجة إلى أن ندرك الحقائق ونتجاوز أن يلعب علينا من قبل إبليس ثم جند من الإنس والجن في أي صورة تصوروا ليهزوا فينا حقائق إيماننا وآدابنا مع ربنا وما شرع لنا من التآخي والتكافل والتعاون وما استفاد من مختلف التباعد والخصام والتشتت بين الأمة، ما استفاد منه إلا عدوهم وضر الجميع ولا يزال يضرهم، وإنما يد الله مع الجماعة. والفشل قرين التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى أصبح عندنا عقليات ما تصدق أن أحد يعمل عمل خالص لله. الله أكبر، كيف ذلك؟ أسقوا أن الحياة مصالح وأغراض ومال وسلطة وجاء وانتهينا. الله 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 الله، هذا تناقض مع الإيمان. الله ما خلقنا لهذا، والله ما أوجدنا لهذا، أوجد الحياة لعبادته وللإخلاص لوجهه ولفعمل الخير، غايب عن الذهن هذا. فسقيت عقولهم أن الحياة كلها مبنية على هذا، إذن فكل تصرف إلا من وراء غرض سياسي، غرض مالي مادي، غرض شهرة، غرض سلطة وما إلى ذلك. وجهل هؤلاء بمن حدروا إليه في أسلوب تفكيرهم أن الأرض لا تخلو من أهل الصدق مع الله ما دام القرآن موجودا، ممن لا يريدون بشيء مما يقدمون أو يعملون من أحد من الخلق أولهم وآخرهم جزاء ولا شكورا. ويقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والسر في ذلك عظم الله وخاف المصير إليه، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فلا تخلو الأرض منهم، والواجب أننا نسعى لأن نكون منهم، لا أن نقيم أفكارا في عقولنا أن نفسر تصرفات الخلق كلهم في هذا المضمار، ونجعل كل حركة في الحياة داخلة تحت هذه المقاصد، وكأن لا مقصود إلا المال وإلا السلطة وإلا الجاه وإلا الشهرة والتنافس على الأمور الحقيرة التي حرم الله على من تعلق بها وعظمها أن ينال حظا من الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهؤلاء الذين لا يريدون العلو ولا الفساد هم الأعلون في الدنيا وفي الآخرة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما أحوجنا إلى تقوية الإيمان وأن نسعى لأن نكون من هذا الصنف المخلصين لوجه ربهم في أنحاء انطلاقاتهم وأعمالهم ومشاركاتهم، ونرجع إلى من اختاره الله لنا قيادة وأسوة وهديا واتباعا، محمد بن عبد الله الذي وعدنا على اتباعه محبته تعالى في علاه، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما أحسن أن يشتد هذا الإحساس والشعور وتعبر الفرق منا وآل الحرف والمهن وكل فئات المجتمع عن رابطتها بهذه القيادة وبموجب السعادة وبالمرشد إلى طريق الهدى بأمر الحق جل جلاله تعالى في علاه، ويعبر عن فرحهم بالنبي ووجود النبي ورسالة النبي وهدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبارك الله تعالى فيما يقوم به الإخوان من الخير في هذه الجوانب، المنطقة التي أنتم فيها كان من أثر الإيمان وتربية القرآن في السابق. تذكر لأن الوالدة عليها رحمة الله وقد عاشت سنين من حياتي من أول حياتها في هذه الحارة، فتقول ما رأيت مثلهم في التراحم والتعاطف وعود بعضهم على بعض. وعاشت سنين كانت تشهد كل قبائل المنطقة والعمال فيها وسكانها في تآلف بينهم وتكامل وعود لبعضهم على بعض وتفقد للحاجات، وما كان ذلك عبث، كان نتيجة إيمان، نتيجة تقوى، نتيجة دين، نتيجة تربية ورثت من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أثرت طرأت علينا أفكار وتربيات أخرى منقطعة عن الوحي تماما، وجاءتنا فرقت بيننا وشتتت بيننا ولعبت بنا. فهل نعود إلى شرف الوحي الرباني وشرف بلاغ المصطفى محمد نتحرر من هذه القيود التي يقيدنا بها يهود أو نصارى أو من تشايعهم وتابعهم؟ نحن في غنى عنهم، والله لا خلقونا ولا رزقونا ولا مرجعنا إليهم، الله الذي خلق وإليه المرجع وفيه الغنى عن كل شيء، وليس في شيء الغنى عنه جل جلاله وتعالى في علاه. فالله يحيي ما مات من هذه الخيرات. فقدتم في الوقت القريب من أبناء المنطقة الذين أثرت فيهم التربية، أخانا في الله الأستاذ سليم بن سعيد باشامخة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لولا أثر التربية ما عاشت تلك العيشة التي فيها قيم وشيم ومكارم تكاد قلوب كل الفئات تقدرها وتحترمه. لما لو اتبع مقتضى النفس والهوى ما كان متعاملا بذاك الأسلوب، ولا كان راغبا في إيصال ما يقدر عليه من الخير لذا أو ذاك ولم الشمل بما يستطيع، ومتجاوزا عن الدناءات والدعوات إلى ضيق الفكري وضيق الأفق في النظر عليه رحمة الله. وكم يفوت علينا من معاني هذه التربية، وكم نحن محتاجون إلى أن تحيا فينا من جديد ونحيا الحياة الطيبة التي ذكرها الله بإحيائه هو لمن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن. شرح الله الصدور ويسر الأمور وجمعنا على الخيور، وعفوا على الإطالة، وكنا قد غفلنا عن كلمة مهمة يلقيها علينا الشيخ صالح وقد أخرناه، وهو جاء من سيئون وطلبنا منه أن يتأخر في المجلس ليساهم في هذا المضمار، فإن له وجهة في هذا الشأن وهم بواقع حضرموت والأمة من دافع الإيمان والإسلام والتبعية لمحمد صلى الله عليه وسلم. فنستمع الآن إلى كلمته، وعفوا على التطويل والتأخير، وما بعدها إلا الختم بتكريم بعض هؤلاء الذين قاموا بالنشاط عندكم من شباب الحارة، شكر الله سعيهم وأخذ الله بأيدي الجميع ووفقنا لما يحب وأعانا. أصحاب القنيصة أيضا فيكم الذين لهم رغبة فيه وحركة فيه، وهو من جملة التراث المتعلق بالفطرة وطبيعة الأرض وابتغاء رزق الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه كما قال جل جلاله، وفيه عيشة النفس في معنى الطبيعة الخالصة والفطرة. وكانوا في أثنائه لهم فيه نيات من زيادة التعاون والتعارف والتكاتف وإقامة الصلوات الجماعة إلى غير ذلك، ثم العودة بالفرح وما صادوه وما تيسر لهم إلى البلد، وعود ذلك على بعض أسرهم أو أهل بلدهم وإلى غير ذلك من المقاصد الحسنة. فعظمة الشريعة جعلت عاداتنا منوطة بمقاصد كبيرة. وفقهم الله ويسر لهم الأمور وشرح لهم الصدور وأعانهم على كل مقاصد الخير.